إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن المتأمل في أحوال المسلمين في السنوات الأخيرة يرى عجبا، يرى هذه الأمة التي كانت رائدة معلمة للأمم، الأمم كلها تنظر إليها وتتبع ما تقول وتسير خلفها، فتوحاتهم في المشرق والمغرب ينشرون الإيمان والتوحيد والخير والعدل والدين، فيرى هذا قد تغير وتحولت هذه الأمة من تلك الحال المشهودة إلى تأخر وتفرق، بحيث أصبحت أمة الإسلام تابعة للأمم غيرها في مشرق أو مغرب. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر أن هذه الأمة سيصيبها مثل هذا متى ما صارت أمة غثاء، متى ما تخلت عن حقائق دينها وشريعة ربها سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب، حيث يقذف في قلوب الناس بسبب أعمالهم وتفريطهم الوهم. قالوا: يا رسول الله، وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ونحن أيتها الأخوات ويا أيها الإخوة، حين نتأمل واقع أمتنا في هذه الأزمنة لا ننظر إليه بحاله، وإنما ننظر إليه من خلال حقائق أخرى كبرى في هذا الدين. لدينا اليقين أولا أن دين الله باطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لن يستطيع أحد أن يزيله أبدا كائن من كان. ولدينا يقين بأن هذا الإسلام وهذا الدين كاملا صالح لكل زمان ومكان، وأن آخر هذه الأمة ونحن نعيش في أواخرها لن يصلحه إلا ما أصلح أولها، كما قال ذلك إمامنا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ولدينا يقين أن القرآن محفوظ، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية. ولدينا يقين أن سنة الله تبارك وتعالى ثابتة لا تتغير، في أن من نصر دين الله فإن الله تبارك وتعالى ينصره. ولما كانت هذه الحقائق عندنا نحن المسلمين ولدينا يقين بها، نقيس وننظر في واقعنا، ثم ننظر في سنن الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه ورسله وعباده الصالحين، فندرس ونأخذ العبر والعظات. أيتها الأخوات ويا أيها الإخوة، إن المؤمن بالله سبحانه وتعالى هو الذي يؤمن بالقرآن فيتلوه ويعمل به. ولهذا فإن تحفيظ القرآن الكريم ينبغي أن يكون في قلوبنا وحياتنا، ونحن لا نكتفي بحفظ حروفه وتلاوته وأن نتفاخر بأن هذا يحفظ كذا وكذا، وكل ذلك خير ومزاحمة وتنافس على أطيب القول كلام الله سبحانه وتعالى، لكن ننصح حفاظ القرآن الكريم وننصح من يتلوه إلى أن يتدبر ما يتلو، إلى أن يأخذ ما يتلو على أنه كلام رب العالمين الحق الذي لا حق له. وإذا كان كذلك فإن كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيه من البيان والحقائق العظيمة التي تنير للقلب المؤمن والمؤمنة، وتنير لأمة الإسلام طريقها في كل وقت، وأيضا في هذا الوقت الذي كاد أن يصيب كثيرا من المؤمنين والمؤمنات باليأس من هول ما يرى ويشاهد من سطوة الكفار وغلبتهم وتسلطهم وتحكمهم إلى آخره. نحن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا في كتابه وكما بين لنا بعضا من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعلم أن الله نصر عباده المؤمنين. انظروا إلى هذه الآية التي جعلت عنوانا لهذه المحاضرة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. حتى إذا استيأس، وتأملوا أن الرسول وهو رسول الله يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى، فإنه مع شدة البلاء وتسلط الأعداء وعدم قبولهم للحق والنور الذي جاء به يصل إلى حالة أخبر الله عنها في آية أخرى بقوله: حتى يقول الرسول والمؤمنون متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تصل إلى هذه الحالة، وهذه الحالة التي يصل إليها الرسل وأتباعهم هي الحالة التي تكون منطلق النصر، بحيث ينزل عليهم نصر الله سبحانه وتعالى، لأن الشدة متى ما ضاقت انفرجت كما هو سنة الله تبارك وتعالى مع عباده. لن نطيل بالحديث أيتها الأخوات عن قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن انظروا إلى قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وكيف مكث يدعو قومه إلى الإسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، لم ييأس ولم يقنط ولم يقل أن هذا، ولم يقل كيف يكون هذا، سخروا منه، استهزأوا به، حاربوه، عادوه، وهو يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا منوعا لأساليب الدعوة، ثم هو يمضي السنين تلو السنين، عشرات بل مئات السنين، وهو مع قومه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ثم في النهاية لم يؤمن معه إلا قليل كما أخبرنا الله بذلك. يروى أن الذين آمنوا معه بعد هذه السنين الطويلة من الدعوة والجهاد 70 ما بين رجل وامرأة، وفي رواية أخرى أنهم 12. ويتأمل الإنسان كيف أن نبيا من أنبياء الله هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام، دعا قومه إلى التوحيد وقد انتشر فيهم الشرك وعبادة الأصنام ود ويغوث ويعوق ونسرة، وكان ذلك من أوائل الشرك في تاريخ البشرية، يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى اتباعه، ثم بعد ذلك لا يستجيب له في النهاية إلا عدد قليل. ولكن هذا العدد القليل كان في ميزان الله سبحانه وتعالى خيرا من أهل الأرض جميعا، ولهذا أغرق الله أهل الأرض جميعا ونجى عباده الكلة المؤمنين بآية من آياته، حيث بنى نوح السفينة في الصحراء وقومه يسخرون منه، فإذا بالمطر ينزل، وإذا بالعيون تتفجر، وإذا بالأرض تتحول إلى أنهار وماء، فتفتح السفينة بمن نجى الله من عباده المؤمنين. وهكذا نصر الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وهكذا يكون صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك أيضا إبراهيم الخليل أبو الحنيفية عليه وعلى نبينا وعلى جميع الرسل أفضل الصلاة والتسليم، ما الذي واجهه عليه الصلاة والسلام من أقرب الناس إليه ومن قومه وقد كانوا يعبدون الأصنام وكادوا به كيدا عظيما، حتى إنهم أحرقوه بالنار كما هو معلوم، فنجاه الله تبارك وتعالى منها بأعجوبة، وكان من تاريخه عليه الصلاة والسلام وأبوته للأنبياء من بعد ذلك ما هو معلوم. وهكذا فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام ينصرهم الله وقد بلغ كيد أعدائهم ما بلغ، فيجب أن يعتبر المؤمن بذلك. وهكذا الرسل جميعا وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأخوات، وهو نبي الله، وهو سيد الرسل وصاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى، ما الذي واجهه وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ ينبغي أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نعايشها، ينبغي لنا أن نقرأ السيرة لا قراءة مجردة علمية عقلية فقط، وإنما نقرأها كقراءة تفهم ومعنى واعتبار ودروس وعظات، وكأننا نعيش معه صلى الله عليه وآله وسلم. هل فكرت أخي وأختي وأنت تقرأ شيئا من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تجعل نفسك كأنك تعيش معه عليه الصلاة والسلام، بحيث تنسى ما أنت فيه وتكون كأنك مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جهاده ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى؟ رسول الله أيها الأخوات، ما الذي واجهه من جانب قومه المشركين العتاة؟ ألوانا من الأذى والظلم، وأنواعا من الأذى والعدى والحرب المنوعة، ومع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صابرا محتسبا. وصل الأمر بالمشركين إلى أنهم كانوا يعذبون أصحابه، ولكم أن تتصوروا كيف كان بعض المسلمين من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون في بطحاء مكة أمام الناس. كانت القبائل والوفود تأتي إلى مكة، فإذا دخلت مكة وجدت ورأت بأم عينيها أمام الناس، لا وراء الأسوار، أمام الناس رأت جمهرة من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين الكرام الذين سارعوا بالدخول في الإسلام، رأوهم يعذبون أمامهم. هل تصورتم هذا الأذى الذي أصاب الصحابة رضي الله عنهم؟ حتى كان منهم من يموت تحت التعذيب هل تصورتم حال المسلمين وهم يشاهدون ذلك وهم يرون بأم أعينهم ما يفعل بأصحابهم؟ هل ولد عندهم هذا يأسا؟ لا والله أيها الأخوات، لا والله ما ولد عندهم يأسا أبدا، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا، وكان يعلم أصحابه الصبر وعدم اليأس. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجلس في بيته ويقول أنا رسول الله وهذا يجري لأصحابي كيف هذا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم وهو يرى ما يجري عليه وعلى أصحابه كان مشمرا عن ساعد الجد من غير يأس، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ينشر دين الله، يرتب أمور أصحابه. لكم أن تتأملوا أنه في هذا الوقت الذي كان أصحابه يعذبون فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة. ولا تظنوا أن الهجرة إلى الحبشة أمر يسير في ذلك الوقت، الواحد منا معه سيارته لو أراد أن يسافر إلى مكة كم تجلسين أيتها الأخت وكم تجلس الأسرة وهي تهيئ نفسها لرحلة لمدة 10 أيام أو شهر في رمضان المبارك؟ كم نجلس نهيئ أنفسنا مع أن معنا التلفونات ومعنا السيارة ومعنا المال وليس وراءنا أحد، بل نحن في أمن واطمئنان ورغد من العين، كم نجلس؟ ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب سرا الهجرة إلى الحبشة نساء ورجالا، ولم يكن معهم إلا قليل من المرطوبات من حمر وغيرها. ثم بعد ذلك إلى أين يذهبون؟ أولا إلى الساحل، ومن الساحل في سفينة شرائية إلى أين؟ إلى منطقة بعيدة مجهولة جدا ألا وهي الحبشة، لكن رسول الله كان يعلم أن فيها حاكما عدلا لا يظلم عنده أحد. أنا أسألكم وأسأل نفسي، كيف رتب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هذه الهجرة؟ كيف كان ترتيبها في تلك الظروف الصعبة؟ إن هذا أيها الأخوات قمة الصبر، قمة العزم، قمة الاجتهاد لنصر دين الله سبحانه وتعالى، مع أنهم كانوا يواجهون ما يواجهون. ومن هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو إلى الله، فكان الناس يدخلون في الإسلام، الحرب شديدة على الإسلام والناس يدخلون في الإسلام. ووالله يا أيتها الأخوات إننا في هذه السنة في هذه الأزمنة المتأخرة كلما اشتدت الحرب على الإسلام رأينا الإسلام ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها، هذا شيء مشاهد ويعلمه الجميع. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده وينشر هذا الدين، وينصره في الوقت الذي يظن فيه من يظن أن هذا الدين قد انتهى أو قرب انتهاؤه، فأصابه نوع من اليأس والقنوط، وهذا ليس من صفات المؤمنين الصادقين الواثقين بوعد ربهم سبحانه وتعالى. أيتها الأخوات، في يوم من الأيام لقي المسلمون في مكة شدة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة وقد توسد بردة له، فقالوا له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ اشتد عليهم الريح، آذاهم المشركون، وهو رسول الله يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى صباحا ومساء، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبر، يجلس عليه الصلاة والسلام ويقول لهم جئتم تقولون إنهم آذوكم، تكلموا فيكم، إن من كان قبلكم كان يصاب بالأذى الشديد، إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل ويوضع المنشار على رأسه المنشار فيجعل نصين ويمشط بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عنه. انتبهوا أيها الأخوة، بعض الناس يضيق إذا قيل لهم تمطوع، أنت متزمت، أنت متزمتة، شوف هالخيمة الملفوفة، هذه المرأة المتحجبة استهزاء وسخرية. ثم يصيب الإنسان نوع من الحزن، لماذا؟ يقال له مثل هذا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الصحابة ويقول: من كان قبلكم يؤتى له بالنشار من أجل دينه ويجعل نصفين ومع ذلك يثبت، لأنه حين ينشر ويقتل يكون في هذه الحالة قد خطى أول خطوة إلى جنات النعيم وأكرم بها من حياة. إن المؤمن وهو يفارق هذه الحياة وهذه الدنيا الدنية الحقيرة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، إنه إنما يستقبل ما عند الله فعند أول لحظة من سكرات الموت الشديدة تأتيه البشارات من عند الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا لم ييأسوا، لم يترددوا، لم ينهزموا، لم يتخلوا عن دينهم، استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أيها الأخوات، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الصحابة الصبر، ثم يقول لهم عليه الصلاة والسلام بعد إخباره عما جرى لمن قبلهم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فيعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم الثقة بأن الله ناصر دينه وعباده المؤمنين. إذا اشتدت الأزمة فهو دليل على أن النصر قادم، إذا تكالب الأعداء فهو دليل على أن الإسلام قوي. متى يتكالب الأعداء؟ ومتى يخططون؟ ومتى يزمجرون؟ ومتى يأتون بكل قواهم السياسية والعسكرية والاقتصادية والفكرية؟ متى يوجهونها إلى قوم؟ لا يوجهونها إلا إلى قوم إذا كانوا أقوياء. وهؤلاء اليوم إنما يحاربون دين الله لأنهم رأوا دين الله قويا. فهل نعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى وهو حبل الله المتين؟ إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه ألا ييأسوا وأن يصبروا، ويعلم أصحابه أن النصر قادم بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة إلى المدينة، حيث انتقلت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وضع في مكة كان المشركون مسيطرين وكان المسلمون ضعفاء، إلى وضع جديد في المدينة كان للمسلمين فيها قوة ودولة، لكن واجه المسلمون أيضا حربا شعواء من جانب المشركين وغيرهم، حتى كانت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها جهادا، آخرها غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة قبل انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الربيق الأعلى قرابة سنة، من غزوة إلى غزوة ومن سرية إلى سرية. هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. وفي إحدى المرات تكالب الأعداء على الرسول صلى الله عليه وسلم من كل جانب،
تكالبوا عليه من كل جهة وتحزبوا عليه، قريش واليهود والقبائل وغيرهم تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في غزوة الأحزاب المعروفة المشهورة. وإنما في هذه الأيام نرى تحزبا عالميا على دين الإسلام، اليهودية العالمية والصليبية العالمية والمبادئ الشيوعية والأحزاب القومية والعلمانيون والمنافقون في بلاد المسلمين، كل هؤلاء تحزبوا اليوم على الإسلام كما تحزب على دين الله تبارك وتعالى المشركون واليهود والمنافقون في زمن غزوة الأحزاب. فماذا كانت الحالة؟ ماذا كانت الحالة أيها الأخوة ويا أيها الأخوات؟ أيها الأخوة ويا أيها الأخوات، يقول الله سبحانه وتعالى عن الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إلى حد أن المنافقين كانوا كما هم في هذه الأيام يحرضون ويدعون إلى هزيمة المسلمين، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذه الحملات هذه الأيام على الشريعة، شريعة الإسلام، وعلى العقيدة، عقيدة التوحيد، وعلى دين الله، وعلى الولاء والبراء، وعلى مناهجنا الشرعية، وعلى حجاب المرأة المسلمة، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى شريعة صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، وعلى التزام المسلمين، وعلى تحفيظ القرآن وجمعيات تحفيظ القرآن. ألم تسمعوا في هذه الأيام وتقرأوا هذا الهجوم الشرس من هؤلاء العلمانيين المفتدين الذين نفثوا سمومهم المحبوسة سنوات، ولما حانت الفرصة ظنوا أن الأمر مفتوح لهم، فأفرزت هذه الأفاعي من هؤلاء العلمانيين والمنافقين، أفرزت ما فيها من حقد جفين على دين الله سبحانه وتعالى، وأبى الله إلا أن يظهره على رؤوس الأشهاد حتى يصلح الله هؤلاء العلمانيين والمنافقين. لما؟ لأنه هكذا النفاق يتحرك إذا رأى من المسلمين في حالة من الحالات ضعفا، أو رأى بالمشركين قوة كما فعلوا في غزوة أحد، فإنهم انصرفوا من الجيش بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين في أحد. وكذلك أيضا في غزوة الأحزاب كانوا يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان الواحد منهم يقول: يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر. وأحدنا في هذه الأيام لا يستطيع أن يقضي حاجته من الخوف. هكذا النفاق قديما وحديثا، وهكذا اشتد الأمر على المسلمين. لكن كيف كانت العاقبة؟ كيف كانت العاقبة يا أيها الأخوات؟ كانت العاقبة أن الله سبحانه وتعالى رد هؤلاء الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا. نصر الله عباده المؤمنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الإعداد وحفر الخندق لهذه المعركة العظيمة ولهذه الغزوة الكبرى التاريخية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الثبات على دين الله تبارك وتعالى. في أثناء حفر الخندق لما جاءتهم الصخرة، وتعرفون قصتها، ضربها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة بيده الشريفة فقطع منها نور، فقال: أضاءت منها كنوز كسرى. وفي الثانية قال: أضاءت منها قصور الروم. وفي الثالثة قال: أضاءت منها قصور اليمن. ولتفتحن بإذن الله تبارك وتعالى. المسلمون في أشد المواقف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين أن نصر الله قادم. المسلمون في أشد المواقف، ورسول الله يعلمهم أن أكبر دولة في ذلك الوقت سيفتحها المسلمون بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أشد الظروف أن نصر الله قادم. أما المؤمنون فإنهم لما جاءت هذه الأحزاب وتكالبت عليهم لم ييأسوا، لم ييأسوا أبدا. يقول الله تبارك وتعالى عنهم، واسمعوا لهذه الآية في غزوة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ويقول في الآية التي أيضا في هذه السورة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وإذا كان كذلك فإن المؤمن في وقت الشدائد يجب عليه عدة أمور أشير إليها باختصار. الأمر الأول: الثبات على دين الله سبحانه. يجب أن نقابل عداوة الأعداء أيتها الأخوات بالعودة إلى دين الله. تريدون أن تزرعوا فينا اليأس؟ لا، نحن سنثبت على دين الله، نعود إلى الله سبحانه وتعالى، نأخذ العبر والدروس من واقعنا نحن المسلمين، ونقول لماذا أصبنا بهذا، لماذا صارت حالة المسلمين هكذا. فإذا أخذنا العبر فإننا والحالة هذه نعلم علم اليقين أن سبب ذلك هو تفريطنا، فنعود إلى الله. وهذه أعظم فوائد المحن، أعظم فوائدها أن المؤمن يتوب إلى الله، يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يثبت على دينه، لا يصيبه يأس أبدا. الأمر الثاني: أن المؤمن إذا جاءه مثل هذا الابتلاء فعليه أن يصبر عليه كما صبر الرسل وكما صبر رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابه. ما هو الصبر الذي ينبغي أن يصبره المؤمن؟ الصبر الذي يصبره المؤمن هو ما تحقق فيه أمران. الأمر الأول أن يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فهو وهو يبتلى ويرى أمته تبتلى ويصيبه ما يصيبه من حزن على ذلك، لكنه يربط ذلك بربنا سبحانه وتعالى، فيصبر ليتطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى على ما يصيبه. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن إلا كفر الله به عن خطاياه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن نصبر حتى ننال الأجر. الأمر الثالث المتعلق بالصبر وهو مهم جدا: أن نصبر صبر المؤمنين العاملين، ليس صبرا منهزمين. أحيانا الإنسان ينهزم ويظن أنه صابر، وليس كذلك. إن الصابر هو الذي قد امتلأ قلبه ثقة بالله، إن الصابر هو الذي يعمل لدين الله. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا لكم أصحابه يعذبون، ما جلس في بيته يقول كيف يفعل هذا، وإنما انطلق يدعو إلى الله ويدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أيها أنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، إذا ما رأيت كيد الأعداء في هذه الأيام فإننا نقابل هذا الصبر بالصبر الشرعي الذي يولد بالنسبة لنا عملا ودعوة إلى الله وجهادا في سبيل الله ومجاهدة للأعداء ونشرا لدين الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر الأول الثبات، الأمر الثاني الصبر الشرعي حتى يأتي نصر ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. إياك نعبد وإياك نستعين، لا تكفي مجرد العبادة. نحن نعبد الله مثلا في الصلاة، لكن والله نحن أحوج ما نكون في الصلاة إلى معونة الله سبحانه وتعالى. إن من الناس من يعلم أن الصلاة واجبة وفريضة لكن مخذول، لا يعينه الله سبحانه وتعالى وهو لا يتوكل على الله، فتجده يكسل عن هذه الصلاة. لكن المؤمن هو الذي يتوكل على الله ويستعين بالله، فيعينه الله سبحانه وتعالى على العبادات والطاعات وترك المحرمات. الأمر الرابع هو أن نثق بنصر دين الله سبحانه وتعالى، أن يكون لدينا ثقة تامة يقينية بأن الله ناصر هذا. ونحن في هذه الأيام أيتها الأخوات نرى والله بأم عيننا في الوقت الذي تشتد فيه الحرب نصر الله لدينه في مشارق الأرض ومغاربها. لقد التقينا بأناس جاءوا من أوروبا ومن أمريكا يتحدثون عن أن الناس هناك يسألون عن دين الله ويسألون عن الإسلام. الإسلام ينتصر، الإسلام والحمد لله ينتصر. حتى بالنسبة لبلادنا هذا ظن المنافقون والعلمانيون أن هذه الهجمة ستولد عند شبابنا وفتياتنا اليأس والهروب من الدين وترك المساجد والذهاب إلى أمور الخنا والفساد، ولكن والحمد لله نجد في مقابل ذلك عودة إلى الله وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن أيتها الأخوات علينا أن نوقن اليقين التام بأن الله تبارك وتعالى ناصر هذا الدين، فلنكن نحن من أنصار هذا الدين، لنكن نحن من أنصار دين الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فلنكن من أنصار الله سبحانه وتعالى، يكون لنا الفوز في الدنيا وفي الآخرة. الأمر الخامس، وأخص به أخواتي المسلمات فأوصيهن بالأمور التالية. الأمر الأول، أن ننشر بين أخواتنا المؤمنات الاعتزاز بدين الله سبحانه وتعالى، الاعتزاز بشرع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الأخوات، نحن نريد من الأخت المسلمة أن تلتزم دين الله عبادة لله، لا ترقص أحدا فقط. نريد من الأخت المسلمة أن تفتخر بحجابها، أن تفرح به، أن تعلم أنها تتعبد ربها سبحانه وتعالى بهذا الحجاب، ليس لأن أباها يراها، ولا لأن زوجها يراها، ولا لأن الناس الأجانب يرونها، وإنما تلتزم حجابها لأن هذا يقربها إلى الله سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. لماذا؟ لأنه أستر لها. بل صلاتها في داخل بيتها أفضل من صلاتها في فناء دارها، يعني إذا صلت داخل الغرفة جوا أفضل من صلاتها في الحوش. لما؟ قال لأنه أستر لها. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا المرأة المسلمة لما تخرج بحجابها يجب أن تعلم أنها تعبد الله، تتعبد ربها سبحانه وتعالى بهذا الحجاب. فنريد زرع الثقة بدين الله بشريعة الله. الأمر الثاني أيتها الأخوات، أن نحذر من كيد المنافقين والمنافقات، لأن الله أخبر أيضا فيه منافقين وكذلك فيه منافقات. أن نحذر من كيد المنافقين والمنافقات فيما يتعلق بالمرأة المسلمة. يريدون باسم التحرير الكاذب أن يخرجوها من عفافها ثم من دينها، يريدون أن تأخذ فاقد، يزينون لها أنها تخرج لتعمل، يزينون لها الاختلاط بالرجال، يزينون لها ويزينون لها، ثم هي في النهاية إلى أين تذهب؟ إلى الفحش، إلى المخدرات، إلى الفساد، إلى ترك الصلوات. وفي هذه الحالة تصبح هذه المرأة وقد تحولت نعوذ بالله إلى امرأة لا دين لها. وهذا هو الواقع يا أيها الأخوات. ما الذي يحفظ للمرأة المسلمة دينها؟ أن تحذر من كيد هؤلاء، أن تحذر من كيد هؤلاء الذين يدعون تحريرها وهم كاذبون. ولذلك ننصح أخواتنا المسلمات أن يحذرن وأن يرددن من خلال الكتابة في الصحف وفي غيرها على هؤلاء الفاجرين والفاجرات الذين ينقضون صمومهم على دين الله سبحانه وتعالى ويركزون في ذلك كثيرا على المرأة المسلمة. الأمر الثالث، أن تكون لك يا أختي المسلمة في هذه الأيام أعمال تنصرين فيها دين الله سبحانه وتعالى. أنت تستطيعين ولو كنت عامية أو غير متعلمة، أنت تستطيعين أن تنصري دين الله سبحانه وتعالى. إنما المهم أن يكون لك برنامج أن تقولي في نفسك: والله ما دام هؤلاء يحاربون دين الله فلا بد أن أعمل دين الله. جمعيات تحفيظ القرآن، المدارس الخيرية، العمل الخيري، لقاءات الأقارب، الوسائل المتعددة، الشريط الإسلامي، المطوية، الكتيب، الاتصال التليفوني، كل ذلك وسائل متعددة. ينبغي أن يكون للمسلمة برنامج تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن نلاحظ الخير والبركة في هذه المدارس. كانت أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وفقهن الله قبل أن توجد هذه المدارس مشغولات في البيوت بأي شيء، بأمور تافهة، بأمور سخيفة. فلانة قالت، وفلانة ما زارتنا، وقال فلان ما عزمونا، وقال فلان حطر، وفلان ما حطر، تخفي. فلما رأينا أمهاتنا وأخواتنا يحفرن تحفيظ القرآن، وإذا رجعنا إلى البيت يراجعن ما حفظنه، ارتفعت النفوس إلى أعلى، فانشغلت بأعظم الانشغال. صارت تلك الأمور الصغيرة لا شيء، لا يلتفتون إليها. ألا تلاحظن ذلك؟ ألا تلاحظون أيها الإخوة كيف أن المرأة وقد تكون كبيرة في السن لكنها لما بدأت تحفظ شيئا من القرآن العظيم انشغلت، لكن انشغلت بأعظم الطاعات. فنقول للأخت المسلمة عليها أن تعمل لدين الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، وأن تنصر دين الله، ليكن عنوان كل مسلمة: كيف أنصر دين الله. ونقول لها: تنصرين دين الله بشيئين. الشيء الأول أن تكوني قدوة باحتشامك، بعفافك، بثقتك بدينك، أن تكوني قدوة لمن حولك. الشيء الثاني أن يكون لك دور وبرنامج ولو قليل، ولو قليل جدا، تنصرين به دين الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فاعلمي أن نصر الله على المؤمن والمؤمنة ينزله الله على القلوب. يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، العبرة، كل العبرة في القلوب. القلب إذا كان مطمئنا فإنه يكون مستريحا، والله لو كان ساكنا في خيمة. وإذا كان القلب قلقا فوالله لا يكون مطمئنا ولو كان، والله لا يكون مطمئنا ولو كان ساكنا في القصور. أحد المشايخ أخبرني البارحة يقول لي: أتاني رجل أبوه من الأثرياء، وهذا الرجل أيضا ولده يعمل مع أبيه، يقول: بنيت بيتا ورممته وكلفني 8 ملايين. طيب وماذا تريد؟ الحمد لله. يقول: لكنني ضائق صدري، صارت عندي بعض المشكلات، ووالدي غضب علي، ولست مستقرا. يقول: ثم والله لقد قال لي في آخر الكلام: والله إني لأتمنى أن أكون عائشا مع زوجتي في غرفة 4 في 4 وأنني أنام مستريحا. إذا قصر 8 ملايين ما يريح الإنسان، لا ما يريح. المليارات ما تريح، لأن الإنسان من لحم وعظم ودم وروح، الإنسان عنده إحساس وشعور. فإذا لم يكن مستريح القلب لا تريحه الأموال ولا تريحه الزينات، إنما الذي يستريح القلب المطمئن القلب المؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المؤمن في جميع أحواله هو يكون على خير. فكوني يا أيها الأخوة المؤمنة عازمة على أن تعملي لدينك، والله سبحانه وتعالى يتولاك ومن معك من المؤمنات، وهو خير الناصرين. أيتها الأخوات، إن هذا الهجوم على دين الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمنة المتأخرة لن يزيدنا إن شاء الله إلا ثباتا وثقة بنصر الله، لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم وعدنا. وعد الله اسمعوه في كلمتين، يقول الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم.
وعد الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، اسمعوه في كلمتين، قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، انصر الله في دينه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ينصرك، احفظ الله في دينه في الأوامر والنواهي يحفظك الله سبحانه وتعالى لتكون لك العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. والله ناصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين، ولو كره الكافرون، ولو كره اليهود والنصارى، ولو كرهت الصليبية العالمية، ولو كره هؤلاء المنافقون، ولو كره هؤلاء العلمانيون، فليموتوا بغيظهم. إن الله ناصر هذا الدين، إننا واثقون بأن الله ناصر هذا الدين، فاللهم اجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه بعض الأسئلة. هذا السؤال: كيف نحقق عقيدة الولد المؤمن والبراء من الكافرين خاصة في مثل هذه الأوضاع؟ نعم، نحققها في حياتنا، فنوالي إخواننا المؤمنين في أي مكان كان، ونعادي الكافرين أيا كان ولو كانوا أقرب الناس إليه، نعادي اليهود ونعادي النصارى ونعادي من يوالي اليهود والنصارى، ونعادي كل منافق وعلماني خبيث. هذا هو تحقيق الولاء والبراء. وبالنسبة للمؤمن والمؤمنة، إنما يحقق من الولاء والبراء ما يستطيع، يحقق من الولاء والبراء ما يستطيع. ما رأيكم في مقاطعة البضائع الأمريكية؟ هل هي من البراءة من الكافرين؟ أقول إن شاء الله أنها منها، لأن مقاطعة هذه البضائع لها مدلولان. مدلول لنا نحن المسلمين أن هؤلاء أعداء لنا وهم حرب علينا، فهذا يوقظ في قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا أن هذا عدو. إذا قيل تقاطع هذه البضاعة ليه؟ قال: هؤلاء يحاربون دين الله فنشيها. الثاني بالنسبة للعدو نفسه، حتى يعلم أنه ظالم، ويعلم أن المسلمين لا يسكتون على ضيم، وإنما يحاربونه بما استطاعوا. تقول السائلة: تقوم النساء في بلدي بالتعامل مع السحر، وتقول إحداهن: إذا ذهبت إلى بلدي سأذهب إلى الساحر فلان ليجعل زوجي كالخاتم في يدي، فعندما نقول أنه حرام يقولون: أنتم وهابية والله غفور رحيم. طبعا هذا من الجهل، هذا من الجهل، لأن السحر حرام مقطوع بحرمته، وكثير من العلماء يرونه كفرا مخرج من الملة. فكيف يأتي إنسان ويقول أنتم وهابين؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول في كتابه العزيز في: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم يقول: يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله هو الذي يقول ذلك. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عنا من الكبائر السحر، من أكبر الكبائر السحر، وقال: حد الساحر ضربة بالسيف. ما هو كلام وهابية هذا، هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول لهذه الأخت: اتق الله سبحانه وتعالى في ذلك. أما كون زوجك يكون بيدك كالخاتم فأنت والله جاهلة سقيمة العقل، لأن المرأة التي يكون في زوجها بيدها كالخاتم ليست زوجة لرجل حقيقة. المرأة التي ترضى بزوج ليس له شخصية وليس له إرادة وليس له قرار، هذه امرأة سقيمة العقل. لكن المرأة هي التي تحب من زوجه أن يحترمها وأن يقدرها، لكن أيضا تريد من زوجها يكون له شخصية مستقلة قوية. فنصيحتي أن تنصحوا هذه الأخت وتقولون لها: اتق الله سبحانه وتعالى، فلن يغنيك أن تقول أنتم وهابية، ولن ينقذك من عذاب الله أن تقول إن الله غفور رحيم وقد عرفت الحكم، ومن عرف الحكم فقد قامت عليه الحجة. فالسحر حقيقة من أخطر الأشياء المنتشرة في هذه الأزمان، وقانا الله وإياكم شرها. هذه سائلة تقول: إحدى جاراتي تقوم بصنع حلوى معينة يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم توزعها علينا، فما حكم فعلها وما حكم قبول هديتها والأكل منها؟ أما فعلها فهو بدعة، لأن مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد أنه يوضع فيه احتفال أبدا، لا صنع حلوى ولا صنع طعام ولا حفلات ولا محاضرات ولا ندوات كما هو قائم في بعض البلاد الإسلامية. ففعلها هذا بدعة والبدعة محرمة، ولا يجوز لك إذا علمت أنها صنعت لذلك أن تقبليها ولا أن تأكلي منها. ما حكم تعليق لفظ الجلالة الله على شكل عقد تلبسه المرأة أو آية الكرسي حتى لو لم تعتقد بها بشيء؟ لا يجوز، لأن هذا امتهان. لا يجوز لأنه امتهان. هذا العقد إذا وضعته المرأة والبنت الصغيرة أو غيرها قد تتكئ عليه، هذا العقد قد تصيبه نجاسة بالنسبة للأطفال، فلا يجوز الاستهتار بلفظ الجلالة ولا بآيات الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. لماذا تنصحنا نحن الأمهات في تربية أبنائنا لمواجهة الأعداء؟ التربية والتعليم وتنوع الأساليب، التربية والتعليم وتنوع الأساليب وإحياء عزة الإسلام في نفوسها. هذا السؤال، هل الخبر عليه السلام حتى الآن موجود أم لا؟ لا، الصواب أن الخبر ميت، وهذا الذي قطع به الأئمة المحققون، والله يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. سبحان الله، نسمع هذه الآية القطعية ثم يأتي ممن تأثر بالتصوف ليقول الخبر حي، ثم يأتي من يدعي الولاية هداه الله ليقول إن الولي فلان يلتقي بالخبر ويأخذ منه. الحقيقة أن هذا كله من الجهل، ونحن نعلم يقينا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل من الخبر، ومع ذلك ماتوا، وخيرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مات ودفن في مكانه المعروف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالخبر أولى بذلك، فالقول لأنه حي قول المبتدعة من الصوفية وغيرهم. نسمع كثيرا عن حزب البعث، فما معنى هذه الكلمة وما موقفنا منه ومن التبرع له؟ التبرع لحزب البعث لا يجوز. أما حزب البعث فهو حزب قومي علماني جاهلي. حزب البعث أنشأه نصارى ودروز ورافضة وسنة من العلمانيين، هذا هو حزب البعث. حزب البعث لا يعترف بدين، عنده سوى النصرانية والإسلام واليزيدية التي تعبد الشيطان في العراق والدروز والنصيرية، كلهم فواسية، لا فرق بين الملحد والكافر والموحد والمثلث واليهودي والنصراني، هذا هو حزب البعث. يدعو إلى جمع العرب، حرية اشتراكية قومية، يدعو إلى جمع العرب جميعا، هذا هو حزب البعث. وكان موجودا في العراق فقسمه الله والحمد لله، وكان ولا يزال موجودا في سوريا، وأحزاب البعث لا تزال موجودة إلى الآن في كثير من البلاد، موجودة في نفس هذا الحزب في موريتانيا، في المغرب، في السودان، في الخليج العربي، يوجد له أتباع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف شرهم، لأنه حزب له مبادئ، مبادئ قومية، ولهذا يقول شاعرهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، شوف الإلحاد، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. ويقول واحد من هؤلاء القوميين شعرا أنقله لكم حتى تعرفوا كيف يصل الإلحاد، إيش يقول؟ يقول من باب القومية والوطنية، يقول: بلاد فقدمها على كل ملة ومن أجلها أفقه ومن أجلها صمت، هبوني دينا يجعل العرب وحدة، وسيروا بجثمان على دين برهمي البراهنة الهنود عباد الأصنام. ثم يقول: هبوني دينا يجعل العرب وحدة، وسيروا بجثمان على دين برهمي، سلام على عرب يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. كنا نعم إلى النصر، أهلا وسهلا، ما دام هذا دينك وعقيدتك فلتذهب إلى النار. فالقوميون والوطنيون الجاهليون والبعثيون كلهم مدارس متقاربة، مدارس متقاربة، وتوجد في كافة بلاد العرب، لأن هي طبعا قومية عربية، توجد في كافة بلاد العرب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيد هؤلاء في نحورهم. هل يجوز الدعاء على مسلمين؟ لا، ما يجوز. لكن المسلم لو ظلم جاز له أن يدعو على من ظلم، لكن يدعو على مسلم هكذا بإطلاق لا يجوز. ما أدري وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عاد على علي علي، ومن عاد على علي علي الله. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا اسم راما، اسم لأحد الآلهة في الهند، فهل هذا صحيح؟ يمكن، الآن ما عندي والله خبر، علم بأنه في البلد العربي السوري يقولون راما هو ستار الكعبة، ما عندي خبر، هذا يحتاج إلى أن نشوف إيش كلمة راما ما هي. ما حكم قراءة القرآن من أبناء المتوفى، وذلك بتكتيب القرآن على الأبناء بحيث يكون الأجر للميت؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والقول الراجح، القول الراجح أنه لا يفعل، لأنه لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. القول الراجح لم يفعل، إنما إذا كان الإنسان له أب أو أم متوفى فلديه عدة أمور يحتاجها هذا الناس، وهي مشروعة ومتفق عليها بين العلماء. الأول الدعاء، وهو أحوج ما يكون إليه الميت، أحوج ما يكون إليه الميت منذ أن مات وإلى يوم القيامة أن يدعى، وهذا هو الذي يفرق بين الجميع، مع أنه أهون الأشياء وأسهلها. بعض الناس أبوها وأمه ميت له 10 أو 20 سنة ينذر أن يقول رحمه الله، هذا غلط. يجب أن تدعو لأبيك ولأمك ولإخوانك ولأخواتك الذين تعرفهم من المتوفين، وتعمم على المسلمين، لأنه محتاج إلى هذا الدعاء. هذا أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بالنسبة لي من كان له أحد توفى من الأعزاء. الأمر الثاني الصدقة المالية ولو قليلة، يعني معك ريال تصدق به، وانوي ان يكون هذا ثوابه لابيك رياله او 10 يصل، وان كان اكثر فهو افضل. الامر الثالث الاضحيه، مع ان الاضحيه نصر فيها للحي، لكن لا باس بتشريك الميت او الاضحيه له. الامر الرابع الحج والعمره، فهذه كلها والحمد لله متفق عليها تقريبا بين ائمه الاسلام وتصل الى الميت. أما كون الإنسان يقرأ قرآن ويهدي ثوابه فهذا لم يثبت. عندي أختي قد وجدت في دولاب ملابسها بيض مكتوب عليه اسمها واسم زوجها، ولم تدري من أين أتى وكيف تتصرف. حقيقة قد يكون هذا أحد كتبه، يعني من قريب أو أحد ينبح أو غير ذلك، وبالنسبة لها إن كان هذا البيض طازج ويؤكل فليؤكل أو تتصدقي به بعد أن تمشي ما فيه، وإن كان قد فيقته فكسريه، يعني الحمد لله لم يأتيك إن شاء الله منه شر. ومرة ذلك وجدت عقارب في البيت في نفس غرفتها بلون السجاد، وتتلون إلى مشط العقرب، واللون الحين تكون أحمر، وإذا حضر أخضر كان الأخضر، ما نظن تنطحهم. ذكر الله سبحانه وتعالى، وألا ننتبه إلى هذا، وإذا رأينا هذه العقرب نقتلها، إذا رأيناها نسمي الله سبحانه وتعالى ونقتله. انتهت الأسئلة، وجزاكم الله خيرا، وجزى الله الإخوة المشركين خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.